إحساني وكرمي علينا مع المهذب، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، وهذا على الله ليس ببعيد، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب التي ابتدأناها، وأن يجعلنا ممن يستعمله لنصرة دينه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقمع البدعة. انتهينا بفضل الله قبل السفر في الكلام على صلاة الاستسقاء، ونحن الحمد لله يعني نبتدي الآن ختام ربع العبادات الأول أو أهم أركان العبادات، ألا وهي الكلام على الصلاة، لأن هي أطول ما يؤخذ في العبادات هو الصلاة. وبهذا نكون إن شاء الله على إتمام كتاب الجنائز، ونكون قد أتممنا كتاب الصلاة من المهذب، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب ما يفعل بالميت.
كتاب الجنائز،
باب ما يفعل بالميت.
نعم، هو كتاب الجنائز، يعني كما قلنا هذا الكتاب الفاعل بمعنى مفعول، سيأتيك بكل الأخبار والأنباء والأحاديث والأحكام والمستحبات والواجبات فيما يكون حق الميت على أهل الإسلام من تكفين وتغسيل وصلاة ودفن وغير ذلك مما يعني يختص بالكلام على صلاة الجنائز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء.
جزاكم الله خير. إذن الكلام على الجنائز، أولا الجنائز جمع جنازة، والجنازة بالفتح وبالكسر، جنازة وجنازة، بعض العلماء يقولون هما سواء، وبعضهم يقول لا، بالفتح للميت وبالكسر للنعش أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وبعضهم عكس قال بالعكس، والأمر في ذلك هين. المصنف ذكر ما يستحب لكل إنسان، الدنيا قد أقبلت أو ترحلت مدبرة، وأقبلت الآخرة مقبلة، وإن لكل بنون، أو إن للدنيا بنين وإن الآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وإن الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي ولا تعدل جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والله جل وعلا ضرب لها أروع الأمثلة في كتابه، حيث قال ربنا جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأيضا الدنيا هذه عند الله جل في علاه، ليس الذي يعطيه الله جل وعلا الدنيا هو محبوب عند الله، بحال من الأحوال ليست علامة على محبة الله جل وعلا أن يعطي الدنيا، بل الدنيا يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يخصه الله جل في علاه إلا بمن أحب سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود، لذلك العلماء قالوا: المرء قد خلقه الله جل في علاه لحكمة عظيمة ومهمة جسيمة، ألا وهي توحيد الله جل وعلا، عبادة الله جل وعلا، ونشر ذلك بين الناس، وأسعد الناس من عمل على ذلك وسعى إلى ذلك، وأتعس الناس من وقف سدا منيعا في العمل لدين الله جل في علاه، أو كفر بالله جل في علاه ولم ينشر توحيد الله جل في علاه، أو جحد بالله جل في علاه، أو عبد الأصنام والحجارة وسواها بالله جل في علاه، أو كفر أو جحد بربوبية الله جل في علاه. فالإنسان خلق لمهمة عظيمة، لذلك لابد أن يذكر نفسه ليل نهار صباح ومساء بهذه المهمة، وأنه قريب أن يمثل بين يدي الله جل في علاه، فليستعد لهذا المقام الذي سيقف فيه بين يدي الله جل في علاه. لذلك علماؤنا هنا الآن يقولون: إذا تكلمنا عن صلاة الجنازة وتكلمنا عن الميت وحق الميت، نتكلم عن المقدمات أولا التي يبدأ بها المرء حتى يصل إلى سرير الموت، ثم بعد ذلك يؤهد نفسه للوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. فيستحب للإنسان أن يذكر الموت تارة كثيرة في حياته، لأن الموت يستنهض الهمم للعمل لدين الله جل في علاه، يسرع بالمرء إلى التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه. وأيضا فإن المرأة كلما ذكر الموت كلما أتى بالحسنات الماحيات للخطيئات حتى إذا وقف أمام ربه جل في علاه وقف ناجيا مكرما لا أن يكون مهانا مستقبح وقوفه بين الله جل في علاه. فقال علماؤنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال اذكروا هادم اللذات, اذكروا هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت, لأن الموت قاطع لكل لذة, يقلل الآمال, يدع الإنسان يتأهب ويؤهل نفسه إلى أن يكون نظيفا أمام ربه جل في علاه عندما يقف بين يدي الله ويخرج من قبره. فالغرض المقصود قال علماؤنا يستحب في أول الخطوات أن يذكر الموت دائما المرء المكلف, لأنه لا بد من هذا الكأس الذي سيشربه ويدور على الرؤوس, وليس لأحد بحال أن يرده. قد قال الله جل وعلا لأكرم الخلق على الخالق وأعظم الخلق مكانة عند الخالق, قال له الله جل في علاه إنك ميت وإنهم ميتون, وقال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالموت لابد آتي ولا أحد يستطيع أن يرده على الله جل في علاه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلابد للإنسان أن يعلم أنه لابد أن يرجع إلى ربه جل في علاه وهو رارع يقينا, فعليه أن يذكر الموت حتى يسرع في التوبة والأوبة وأيضا يصلح ما فاته أكثر من هذه اللذات. وأيضا ورد في المسند وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة, فقالوا يا رسول الله والله إنا لنستحي من الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ البطن وما والرأس البطن وما حوت وحوى والرأس وما وعى وتذكر الموت والبلة, ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا, ومن أراد الآخرة ترك زينة. الشاهد من الحديث أنه قال أن تذكر الموت والبلة. وأيضا قد قال الإنسان كما في الصحيح كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت, الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. فكان الأصل الأصيل أولا أن يستعد المرء إلى الموت وأن يكثر من ذكر الموت حتى يتحلل من المعاصي ويقبل على الطاعات. وقال علماؤنا أيضا إذا وجد على نفسه شيء من المرض وقد شارف على القرب والدنو من الله جل في علاه, فعليه يقينا أو عليه وجوبا أن يستحل أن يرد المظالم. والإنسان في المظالم يدور بين أمرين, يدور بين أمرين, مظالم بينه وبين الله جل في علاه ومظالم بينه وبين العباد. المظالم التي بينه وبين العباد تنفك فتكون مظالم بينه وبين العباد ومظالم بينه وبين نفسه, فعليه أن يتحلل من كل هذه المظالم. وقد قالت عائشة في المسند وهذا هو موقوف عليها وورد مرفوعا أنها قالت لله ثلاثة دواوين, ديوان لا يغفره الله أبدا, ديوان لا يتركه الله أبدا, ديوان في المشيئة. وديوان المشيئة هو المظالم التي بينك وبين الله, هي ديوان المعاصي, وما كان في مشيئة الله فرحمة الله قد سبقت غضبه سبحانه جل في علاه, فهو أرجى إلى المغفرة والتوبة. وأما الديوان الذي لا يغفر الله أبدا ديوان الشرك, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم, لا بد من القصاص, ديوان المظالم, فإنه لا يمكن أن يتركها الله جل في علاه بحال من الأحوال, فلا بد من القصاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ورد كبشين ينتطحان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى لما فعلن ذلك, فقال الله أعلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم والله جل وعلا يقتص منهما يوم القيامة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة الإيش القرناء جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فلا بد من التحلل فيما بينه وبين الله والتحلل فيما بينه وبين الناس, لأن هذه هي التي لا يمكن أن تمر عند ربنا جل في علاه. لذلك قال يستحب للإنسان إذا شعر بالمرض وبالقرب ودنو الأجل أن يتحلل من المظالم ويقضي الديون كما سيأتي. أيضا قال علماؤنا ويستحب للمريض الذي شارف على الهلاك أو لم يشارف على الهلاك إذا أصاب الله بالمرض فهذا بلاء, فعليه الصبر من البلاء. هذه الخطوات الأولى التي يتهيأ بها المرء كيف يقف أمام ربه جل في علاه, لأنه كما قلنا ما خلق إلا عابدا, وقد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلامة العبادة وركن العبادة الركين هو الانصياع التام والاستسلام التام والانقياد التام لأوامر الله الكونية وأوامر الله الشرعية, لقضاء الله جل في علاه ولقدره سواء الشرعي أو الكوني. ومن القضاء الكوني هو المرض والبلايا, إن الله إذا أحب قوما كما في الترمذي إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن راضيه فله الرضا ومن سخط فعليه السخط, ولله حكم وشؤون في عباده جل في علاه. فلذلك نقول أن الأمراض والأوجاع التي تسبق الموت هذه أيضا من القضاء، لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه فيرضى بالقضاء ويصبر على البلاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح جاءته امرأة قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، وفي رواية في غير الصحيح قالت الخبيث يعمل على تكشفي، الخبيث يعني تقصد الجن الذي يصرعها، فقالت إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، والصبر خير. فلما خيرها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أصبر لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. نعم أنا أصبر على الصرع أصبر على البلاء لكن ادعو الله لي كامرأة عفيفة ادعو الله لي ألا أتكشف. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فورده يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إنك توعك وعك رجلين، قال نعم، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال أوعك وعك رجلين منكم، قال لك أجر رجلين، قال نعم. فالغرض المقصود أن السلام كان أصابه ما أصابه من اللواء جحي يفخذ أبي هو أمي فصلى جالسا، وكان في مرض موتي يأخذ يضع يده على الركوة ويأخذ قطرات الماء فأضعها على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فالأصل في ذلك أن المرأة لابد أن يصبر على البلاء ويصبر على الوجع ويصبر على المرض، فهذه كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا وحتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة إلا كانت كفارة له. فهذه البلايا هذه والمرض تحط الخطايا حتى، فالغرض المقصود بأن الإنسان يصبر على البلاء، وهذا من عزم الأمور كما كان الإنسان يفعل ذلك قولا وفعلا ويأمر بذلك، وأمر الله جل في علاه ما أصاب مصيبة إلا في كتاب الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبا. يعني ايش ما يؤمن بالله هنا في هذه الآية العظيمة؟ تعرفون الغربلة؟ الله يغربلكم حقا حتى ان طلبة العلم اصلا تظهر. الذهب دائما الذهب، شوف في ذهب ذهب خالص وفي ذهب صيني وفي نحاس، فلابد من اظهار الفرق بين الذهب الخالص والذهب الصيني والذهب الايش اللي هو النحاس، فهذه غربلة، فلابد الذهب الاصلي يظهر، يعني يعتقد بأن هذا من الله جل في علاه فيرضى به قضاء وقدرا، هذا معنى ذلك. فقال يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى ذلك ويثبت قلبه على الاستسلام والانصياع والانقياد لله جل في علاه. فلابد كما قلنا من الصبر على البلاء، ولذلك بعض العلماء رأى أن الأنين للمريض أنه يكره، وبعضهم قال يحرم، بل هو من الشكوى، لذلك لما ذكر ذلك لأحمد كان يئن في مرضه، فقالوا قد ذكروا عن فلان الفلاني بأنه قال الأنين من الشكوى فسكت فلم يتكلم بحال ببنت شفا فلم يئن، أو التوجع أو التأوه قالوا هذا من الشكوى فلا يجوز للميت أن يفعل ذلك أو يكره له ذلك، وهذا صراحة فيه ما فيه من النظر. قد دخل مسلم كما في الصحيح على عائشة فقالت ورأسا، تتأوه ولا ما تتأوه؟ تتأوه، وهو يقول بل أنا ورأسا، تأوه هو الآن، لكن هو الغرض المقصود في ذلك الشكوى هي الممنوعة، الشكوى لأن فيها نوع من التسخط على سخط الله جل في علاه. وهل يدخل في ذلك الشكوى للمريض؟ أبدا، المريض لما يشكو للطبيب هذه فيها شكوى؟ لا، هو يبين حتى يستكشف الطبيب العلة فيعطيه الدواء كما سنبين. الغرض المقصود الأنين من باب الشكوى في تسخط على قدر الله جل في علاه فهو مكروه، بل الحق أن يقال أنه لو فيه التسخط على أقدار الله أو على بلاء الله جل في علاه فهو من التحريم بمكان. أيضا العلماء قالوا لنا إن كان من المستحب الصبر فأحب منه ألا يتمنى الموت حتى لو ازداد به الوجع، بل يتمنى الحياة. أنت في حياتك هذا تتمنى طول الحياة مع طول العمر مع حسن العمل، فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله، فخير الناس على الإطلاق من أطال الله عمره عاملا للإسلام. ولذلك الله جل وعلا يستحي من عبد قد شاب في الإسلام يعمل لدين الله جل في علاه أن يعذبه. قد ورد آثار ليست بصحيحة، لكننا نقول بأن الحق في ذلك بأن طول العمر مع حسن العمل هذا من أفضل ما يكون. مات أخوان يتسارعان يتنافسان في الخيرات، فمات الأول شهيدا قبل الآخر بعام أو بأيام على ما ذكرت الروايات، فاختلفوا من تقدم على من عند الله جل في علاه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مات آخرا تقدم على الذي مات أولا، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا العلة، فقال لهم ألم يصلي بعده ألم يصم بعده ألم يصلي بعده ألم يصم بعده، يعني طول العمر مع الطاعات فيها ما فيها من الخير. أما رأيت بأن أفضل الناس على الإطلاق من يعني يصل رحمه، فإن الله جل وعلا يكافئه بصلة الأرحام أن ينسى الله في عمره ويبارك له في إيش؟ في رزقه. فطول العمر مع حسن العمل من أفضل الطاعات. لذلك يكره على المرء، بل قال بعضهم يحرم على أن يتمنى المرء الموت ليش؟ لضر أصابه. طب هذا منطوق المفهوم، أتمنى شوف هذا هو المفهوم وتوافق عليه، توافق وأنا أخالف، ولا يمكن أوافق بحال من الأحوال، بل أنا أقول المفهوم هنا ما المنطوق يخالفه. إذا قلنا للضر الذي هو وسيلة وسبب لأن يتمنى الموت قال لا يمتنع، فأنت كنت في حياة طيبة سعيدة رغيدة تتمنى فيها الموت، من باب أولى لا، من باب أولى لا. ولذلك أنا قلت لك طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد مش مستطيع يصبر على هذا، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني مكاتب الوفاة خيرا لي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء استثنى من ذلك إذا خشى على نفسه الفتنة له أن يتمنى الموت، إذا خشى على نفسه الفتنة له أن يتمنى الموت. واستدل على ذلك بقول مريم عليه السلام عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خشيت على نفسها من الفتنة الناس تأتي برجل وهي لم تفعل الفحشة ولم يأتيها رجل وهي تأتي بولد من بطنها، فخشيت على نفسها من الفتنة في دنياها فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما أنكر الله عليها أنها تمنت، لكنه أرشدها وبان له أنه يكون معينا ونصيرا لها. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فلا يتمني أن أحد الموت لضر نزل به، وعليه من الصبر وعليه من التصبر والرضا بقضاء الله جل في علاه. قال علماء هنا أيضا فإن قلنا بأن هذه الوسيلة إلى أن يتعبد الله جل وعلا ويظهر صدق عبادته لله جل في علاه أن يكون صابرا محتسبا على البلاء الذي نزل فيه، فعليه أن يأخذ بالأسباب لا يقف، لأن الوقوف مع عدم الأخذ بالأسباب هذا ليس من ديننا، بل هو تواكل وليس من التوكل. قال المسلم عقلها وتوكل، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الأسباب المتينة التي يعني يحافظ على نفسه وعلى بكر فيها في الهجرة، وهو يعلم أن الله سينصره، ويعلم أن الله ناصر دينه، ويعلم أن الله غالب على أمره، ويعلم أن الله سيوصله إلى المدينة سالما غانما، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من باب التعبد، لأن هذا من تمام التوكل. لذلك قلنا فإذا أصيب المرء بالمرض فعليه بأن يستشفي، عليه أن يطلب الدواء. وإن كان الأحناف خالفوا المذهب في ذلك وقالوا طلب الدواء أو طلب الاستشفاء هذا مخالف للتوكل أو منافي للتوكل ولليقين في الله جل في علاه، لذلك قالوا ليس له أن يطلب الدواء أو يستشفي من المرض ومن الداء، وهذا مخالف للمعقول ومخالف للمنقول ومخالف لما جاء به المسلم صريحا. قال المسلم إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وقال في رواية سنن أبي داود وإن كانت ضعيفة لكن الأدلة كثيرة شواهد كثيرة تقويها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، هذا أقل أحوال الأمر الاستحباب، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أيضا ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، ولا بد أن تقول برئ بإذن الله لأن هذه كلها أسباب، وأن هذه الأسباب الله جل وعلا الذي يجريها، وإن أراد الله جل وعلا أن يقطعها قطعه، فإن النار سبب للإحراق ومع ذلك أوقفها الله جل في علاه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار وإن كانت سببا فإنها لا ليس لها عمل إذا أوقفها الله جل في علاه. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال أخي يشتكي بطنه، فقال له وسلم اسقيه عسلا، فذهب فسقاه العسل فاشتد الوجع ببطنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا في الثانية، وفي الثالثة قال له اسقيه عسلا، فجاءه في الرابعة قال يشتكي بطنه، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسل فشفاه الله جل في علاه. كان في مرض في بطنه فكان الاستطلاق هو الدواء الناجع له، فقال اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك، يعني أخذ هذه الرواية ابن حزم واشتد بها على الإمام مالك لما جاء في مسألة معينة، يعني في مسألة حديثية قال فيها الإمام مالك بقول، فأتى الإمام ابن حزم وكان الحق معه أدلة كثيرة أتى بها ثم قال صدق الله وكذب مالك، استغفر الله ما يقال في مالك مثل هذا القول، ابن حزم أخطأ في ذلك، أو يقول على الشافعي مثلا كلام لا يساوي في السين،
ويقول على الأحناف هذا كان الغرض المقصود يعني إن كان عالما فحلا لابد أن يحترم ويوقر العلماء. فأنا تذكرت بالحديث عندما قال كذبت بطن أخيك صدق الله وكذبت بطن أخيك, استخدمها الإمام ابن حزم في خطأ بين على إمام من أئمة الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك النجم. الإمام مالك هذا أبهت العلماء, الإمام مالك لولا الإمام مالك ما ضاع علم الحجاز والإمام ابن عيينة. الغرض المقصود لنا أن نقف عند الإمام موقرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا كذبت بطن أخيك وصدق الله, لأن الله جل وعلا قال في العسل قال فيه شفاء للناس, فهو فيه شفاء للناس, قال اسقي عسلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الدواء وأتوا له بالدواء وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالسبب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحبة الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السام يعني الموت في رواية الهرم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. أحد يعرف الكمأة؟ شفتها؟ هو ورق لا ساق له ولا نبات لا ورق له ولا ساق, ويقولون الرعد هو الذي يؤثر فيه, وانا ما ادري هل يعني انا ما رايت عينا عيانا يعني, لكن الغرض المقصود قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكماءه من ايش من المن. وعندك فجع ايش الفجع؟ هذه منطقه عند قلب جبل علي هي نفسها تاتون بها يعني؟ والله اتونا بها جزاكم الله خير, يبقى هذا جميل جدا, تفضل نستشفي بها جزاكم الله خير. يبقى ما نقول خلينا في ذكر الحديث افضل. يعني انت فرحان ان هي عندك هذه الكمأة من ايش من المن وماؤها شفاء للعين, استخدمتها قبل ذلك استشفاء؟ تاكلها اكل فيها ماء بتعصر ينزل منها ماء؟ صدق رسول الله وكذبتم, قال مسلم ماؤها شفاء للعين, وانتم تقولون لي لا ماء فيها ماء فيها ماء انا ما رايته في انا علي فيها ماء ممكن طويل التوجيه هذا من الطبيب, سنقف عند الاطباء لا سيما انهم بيخلطوا في مساله الصيدله هذه ما علمش بها الا الله بها. جيد جزاكم الله خير. عامه هذه ايضا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين, الغرض المقصود وقال ان هناك ما اسباب خلقها الله جل وعلا دواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم شفاء سوق وطعام طعم كما في الصحيح وفي رواية السنن التي اختلف فيها العلماء في تصحيحها وانا دين الله بتحسينها, انه قال ماء زمزم لما شرب لا ماء زمزم لما شرب. يبقى لابد للمريض ان ياخذ ايش اسباب الشفاء, وهذه كما قلنا من باب التوكل. زياده على ذلك ايضا من اسباب الشفاء هو دخول الزائر على المريض, وهذا من حق المسلم عندنا في المذهب انها من السنن المستحبات من السنن المستحبات عيادة المريض, وإن كان بعض العلماء يرى أنها من الوجوب بمكان, وإن كنت أدين الله بذلك, وإن كنت أقول وفرض من الفروض الكفايات, لأن الأحاديث ظاهرة بذلك. حتى علماؤنا في المذهب استدلوا باستحباب عيادة المريض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء حق المسلم على المسلم, وذكر منها بعد اتباع الجنازة ذكر منها إيش وإبراء القسم عيادة المريض, قال حق المسلم يعني واجب. وأيضا في رواية البراء قال أمرنا رسول الله بست, وذكر منها عيادة المريض. وفي رواية أخرى قال حق المسلم على المسلم. فأيضا زيارة المريض فيها ما فيها من الفضل وفيها ما فيها من الأسباب المعنوية الجالبة لاستشفاء المريض إن لم يكن قد أقبل عليه الموت. والفضل زيارة المريض ورد فيها أحاديث كثيرة جدا نقتصر منها لأنه ليس الباب فقهي أصالة لكنها مقدمة لابد منها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد من زار أخا له في الله وعاد مريضا نادى منادي من السماء أن طبت وطابت مشاك وتبوأت من الجنة منزلة أو مقعدا. وأيضا في رواية قال ما زال في مخرفة الجنة. وفي رواية أيضا لعلي بن أبي طالب أن من عاد مريضا وكل الله 70,000 ملك يصلون عليه غدوة أو عشيا, فغدوة إلى العشي يصلون عليه وعشيا إلى غدوة يصلون عليه 70,000 ملك يصلون على من عاد مريضا. ويسن ويستحب أنه إذا ذهب وزار المريض أن يدعو له وأن يلقيه, أما يدعو له فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إذا دخل على المريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله جل وعلا إلا برئ بإذن الله إلا أن يكون قد قدر الله عليه إيش الموت. وأيضا يدعو بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه
وسلم، لأنه كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يضع المرء على ما يعني يؤلمه من الوجع ويقول بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وحاذر. وأيضا يرقي ينفث في يقرأ المعوذات يقول والله ثلاث مرات، كل مرة ينفث في يدي ويمسح على جسدي، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترقيه بهذه المعوذات وتنفث وتأخذ بيد النبي تنفث على يد النبي صلى الله عليه وسلم لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم كلية. وأيضا من ذلك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك الله يشفيك. وهذه رقة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن وصل الأمر بعد الأخذ بالأسباب والزيارة والدعاء وما زال الرجل على مشارف الموت، فنعلم أنه قد أقبل على الآخرة وهو مولي ظهره إلى الدنيا أو يولي ظهره للدنيا، وإنه أقبل على ربه دل في علاه. فلابد أن نوصي له بتوصيات ونبين أحكام فقهية تتعلق بالميت عند احتضاره أو عندما نقول قد أقبل على الآخرة وقد انتهى من أمر الدنيا. فما قالوا إن دخل عليه فعلم أنه على مشارف الموت فله أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يحسن الظن بالله دل في علاه، أن يرجيه في الله دل في علاه، وأن يؤمله خيرا فيما عند الله دل في علاه، حتى ولو كان أفسق الفاسقين، حتى ولو كان أظلم الظالمين. قد قالها من؟ حجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف الثقفي ما اختلف أحد في فسقه وظلمه وبطشه وما كان عليه، وقد اختلفوا في تكفيره، وإن كان الجماهير لا يكفرونه، لكن الذهبي كان يقول إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، ومع ذلك هو لم يألو إلا أن طمع في كرم الله دلالة. لتعلم أن رحمة الله من يضيق من يحجر سعة رحمة الله دلالة في علاه، وهو على فراش الموت بعدما قتل من؟ قتل رجلا الدنيا بأسرها أحد ما تكون إلى علمه، سعيد بن جبير. لذلك أحمد بن حنبل تأسى جدا وهو يتكلم عن سيرة سعيد بن جبير، قال قتل الحجاج يوم أن كان الناس في حاجة ماسة إلى سعيد بن جبير، لكن سعيد بن جبير دعا عليه. ولذلك هو في 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 منامه كان يرى يعني ما يراه من الشدة واللأواء في رؤياه، وكان يقول مالي ولسعيد، ابتلاه الله ببصر في صدره فقط فكان ما يستطيع النوم، ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، فمات. تقبل الله دعوة سعيد بن جبير، لكن وهو على فراش الموت هذا هو العجب الذي نستشهد به، كان يقول اللهم اغفر لي فإنهم يقولون أنك لا تغفر لي. شوفوا الله، هذه تحرق قلوب من أراد أن 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 يزج في نار الجنه. ليش؟ لأنه الرجل يطمع في كرم الله جل في علاه، ومن يطمع في كرم الله يجد ذلك. فلذلك من الفضل أن يحسن المرء الظن بربه جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، ثم قال وأنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية في مسند أحمد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. فهذه من الله جل في علاه دلالة واضحة جدا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء يعني يجب عليه أن يحسن الظن بربه. وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يحسبن المرء الأمر سهل عليه، لا ولا تحسبن أن هذه المسألة يسيرة على كل إنسان، لأن من عاش على شيء مات عليه، لا يسير إلا ما يسر الله جل في علاه. لذلك الله جل وعلا طمأن الصحابة عندما قالوا يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما رأيت الرجل الذي جاءوه فقالوا له يا عبد الله قل لا إله إلا الله ويقول هل رأى الحب سكارة، خليه مع البيانو والأكورديون. والثاني كان يتكلم على الشيكات، وهذه واقع كثير، كل الدعاة والوعاظ يتكلمون على هذه القصص التي وقعت في الواقع، وكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله يقول الشيك الفلاني والمال الفلاني. فالتوفيق من الله جل في علاه، من عاش على شيء مات عليه. لكن أنت كفقه لابد أن تتعلم كيف ترجي الناس في الله جل في علاه. لما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أراد أن يرجيها في الله جل في علاه، قال أبشري أنت أم المؤمنين، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ولا يحب إلا طيبا، فكانت تقول إليك عني يا ابن عباس أنا أعلم بنفسي منك. فالغرض المقصود هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. فمن السنن التي لابد أن نقوم بها نحن طلبة العلم أن نرجي من كمن شرف على الموت بأن يحسن الظن بربي جل في علاه، وما يتكلم معه بحال عن الحساب وعن النار وعن الصراط، ما يتكلم معه إلا عن الجنان، ما يتكلم معه إلا عن الرحمة، ما يتكلم معه إلا على حور العين، حتى يرجيه في الله جل في علاه. فإن امتلأ قلبه بحسن ظن بالله كان الله عند حسن ظني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا رب العالمين. فهذه من السنة يتبعها طالب العلم مع الذي يحتضر الملائكة، مع الذي قارب وشارف على الآخرة. الأمر الثاني الذي لابد أن يفعله هو أن يلقنه الشهادة، أن يلقنه الشهادة. طبعا الشهادة العلماء يقولون، أنا نسيت أتكلم في أمر مهم جدا في عيادة المريض، هذا كله على المسلم، وهل الكافر يعوده؟ الحق والراجح الصحيح عندنا وعند غيرنا أنه يعود الكافر، أيضا يعود الكافر، لعله إيش؟ لعله يعني يدخل في الإسلام. قد عاد المسلم غلاما يهوديا كان يعمل عنده، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر لأبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله فمات. فقال المسلم: اعتنوا بأخيكم. قال المسلم: اعتنوا بأخيكم. الغرض المقصود بأنه يعني إذا دخل عليه وكان مسلما لابد أن يلقنه الشهادة، فإن كان كافرا عرض عليه الإسلام. فالحديث في صحيح مسلم قال المسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن هذا فيه أدب أيضا وفقه، لا يدخل على رجل للنهار قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فطبعا ممكن الرجل ينفر منها فيكفر، فلأنه لو قال له أو تكلم عن لا إله إلا الله بأي كلمة ممكن يذهب بها. فهو العلماء قالوا إما إذا كان الرجل ينصاع فيقول له، كان عالما مثلا يقول له قل لا إله إلا الله ويسكت ولا يكرر عليه، فإن أبى عليه يأتي باثنين فيتكلم معهم بحديث لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، كما ورد عند أبي زرعة وكان على فراش الموت فدخلوا عليه فتذاكروا هذا الحديث وأخطأوا في الإسناد. انظر سبحان الله المحدثون كيف يثبتهم الله جل في علاه. فقال: ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة فسكت. هو قال ذلك ومات في وقتها، فلو أن يذكر الحديث أمامه حتى يردده المرء فيلقنه لا إله إلا الله. وعندنا في المذهب يقرأ عليه سورة ياسين، ويقال أنها يعني تيسر خروج الروح. وسورة ياسين بالرواية التي جاءت: اقرأوا ياسين على موتاكم. هذا حديث في السنن فيه مجهولان، وابن القطان قال حديثه مضطرب، والحق أنه مال لتحسين الشافعي حسنه، ومال لتحسين ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني قال السند ضعيف وله شاهد حسن، وله شاهد حسن من موقفات يعني. فالواحد مقصود الحديث ضعيف، لكن من اعتمده من الشافعية قالوا اقرأوا ياسين على موتاكم تكونوا عند الاحتضار، لأن الميت لا يقرأ عليه، الميت لا يقرأ. وقال بعض الشافعية بل يقرأ عليه، لأنه إن سمع السلام فلأن يسمع القرآن من بابه أولى، فكان الفريعة لمن قال الذي لا بالمقابر ويقرأ عليه. بس صحيح رالح أن قوله اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا قول المحققين والمعتمد في المذهب أنه يقرأ عند الموت عند الاحتضار. وقالوا العلة في ذلك أنها شواهد القيامة وحال يوم القيامة، وهي تسهل طلوع الروح. وأوردوا أيضا قراءة سورة الرعد، قراءة سورة الرعد عند رأس الميت. وكل ذلك صراحة أنا لا أدين الله به، وإن كان كنت أتسامح في ياسين وأقول بها، لكن الرعد لا، هم يستدلون عليها بقول التابعي جابر بن زيد، قالوا اقرأوا على موتاكم سورة الرعد فإنها تلين وتيسر وتسهل طلوع الروح. هذا كلام غيبي لا يصح لأحد أن يقوله إلا بإيش؟ إلا بتوقيف. وجابر بن زيد تابعي، من وين أتى به؟ وكيف هذه أمور لا نعلمها، كيف تطلع الروح، كيف ينزعها الملك، كيف تكون سهلة، كيف تكون شاقة؟ هذه المسألة ترجع إلى التوقيف، لكن هم يحتجون بها. ومن قال بها بقول التابعي الإنكار عليه لا يكون شديدا، لكننا نرى أن السنة خلاف ذلك هو أن تلقنه لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن يعني هذه الثانية. أما الثالثة فإننا نقول قضاء الدين، الثالثة قضاء الدين، أو قل خلي قضاء الدين بعدين بعدما انتهينا من أننا قلنا للرجل قل لا إله إلا الله وهون عليه الأمر، فمات الرجل فماذا يحدث للرجل؟ للرجل حقوق إذا مات. نحن داخلين ما زلنا في المقدمة التي تدخلنا على مسألة صلاة الجنازة، فنقول مات الرجل بعدما قلنا في الأدب وعند المرض والصبر والزيارة والدعاء مات الرجل. فإن مات الرجل فله حقوق على من كان بجانبه، والعلماء قالوا يتولى ذلك الفقيه
من العصبات، وإلا فالأرفق فالأرفق. أولا إغماض العينين، إغماض العينين، لأن هذه سنة، لأن فيها سنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وأرد البصر فأغمض عينيه، ثم قال إن البصر يتبع الروح. العلماء قالوا ما العلة في إغماض العينين؟ لأنه الروح إذا طلعت واتبعها البصر يثبت، البصر يثبت في ذلك. فإن ثبت البصر كان المنظر فيه إيش؟ مروعا، فيه فظاعة يعني، فالأمر ممكن يسيء أحد. وأيضا ممكن للأغرار إذا نظروا إلى هذا المنظر الذي يروعهم يسيئون الظن بإيش؟ بهذا الرجل. فلذلك المسلم من السنة إغماض العين، فأغمض المسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه ودعا له لما اكتب درجته في العليين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذه الأولى. الثانية أن يشد لحييه بعمامة أو بلفافة يجعل الفم مقفولا، يجعل الفم مقفولا، ولعل في ذلك معروف حتى لا تدخل الهوام في فمه، حتى لا تدخل الهوام فتسرع إفساد الجسد. فإغلاق الفم إن لم يكن فيكون بعمامة أو بلفافة من الرأس أو شد اللحيين. وقالوا هذه طبعا التجريب هو الذي يعني ما في دليل على ذلك، الدليل هنا هو إكرام الميت، الدليل هنا عموم قول سلم كسر عظم الميت ككسر إيش حيا. يبقى إذن عرفنا ما أن الميت له حرمة، ومن هذه الحرمة أنه حفاظا على دخول الهوام حتى لا تدخل الهوام في فمه. الثالثة نزع الثياب، والشافعي قالوا هذا تجريب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزعوا ثيابه، غسلوه بثيابه، لكن هو نزع الثياب لا الثوب الذي يغطى به كما سيأتي. الشافعي يقول الثياب لو بقيت عليه يسرع إلى جسد الفساد، فلذلك قالوا نزع الثياب. ومع نزع الثياب تأتي الرابعة وضع الثوب عليه. طب كيف ذلك؟ يعني نزع القمص طيب والبرانس ووضع الثياب يغطيه به، لأنه والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة يمنية لها علام، سجي النبي صلى الله عليه وسلم غطي بها، فقالوا يغطيه بثياب طبعا سترا العورة وسترا لباقي الجسد حفاظا على الجسد حتى لا يسرع إليه الفساد. قالوا إذا كان كذلك تليين المفاصل، لأن إذا خرجت الروح حدث تجمد وأيضا تصلبت الأطراف، فيصعب على الإنسان الغاسل أن يغسله. فالتليين بإيش؟ بضم معروفة هذه المسألة، حركات معروفة لتليين المفاصل، العلاج الطبيعي زي كالعلاج الطبيعي، ضم المفاصل واليد والأطراف حتى تلينها إذا فيستطيع المرء أن يغسله. من ذلك أيضا قالوا، وهذا أعجب ما رأيت في كتب، فأنا تأملت كثيرا حتى يعني أجعل لهم إيه ما يجعلنا ندفع هذه المسألة، فقالوا يضع حديدة على بطنه، حديدة أو شيء ثقيل على البطن. هو المسألة إلا ما في دليل في ذلك، بحال من الأحوال لم تجد دليل على هذا بحال. لكن والتجربة أيضا أنا ما أدري، الأطباء لهم دخل في هذا الباب، إن وجدت دليلا طبيا أو وجدت تجربة قلت بها إنه وضع سكينة على الفم، إيش تضع ليش؟ فقال هذه حتى يمنع انتفاخ البطن، وضع الحديدة على البطن يمنع انتفاخه، لأنه لو انتفاخ البطن مع الفساد ممكن تنفجر، فقالوا حتى لا تنتفخ البطن يضع الحديد على بطنه. طبيا عندك شيء فيها دكتور؟ ما تعرف، ما فيها شيء. عامة إن كان تجربة حد يمكن لنا أن يقول بذلك نقول به. فإذا فعل كل هذا تهيأ المرء للاغتسال، تهيأ المرء للغسل، غسل الميت. فقبل غسل الميت وقبل أن نبتدئ في مراسم الدفن كما يقولون نسارع، لأننا نساعد الميت على أن يقبل على ربه جل في علا ذهبا خالصا. فلا بد من الإسراع في أمرين اثنين، قضاء الدين، لا بد من قضاء دين، لأنه لو كان من أهل الجنان وعليه الدين فهو محبوس مرهون بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ملتهنة بدينه حتى يغض عنه. وقد ورد أن مسلم كان يصلي على الميت فيسأل فيقول عليه دين، فإن قالوا نعم عليه دين قال ترك ما يقضي به الدين، قالوا لا تركه، قال صلوا على صاحبه. فإن قال أحدهم علي كما قال علي بن أبي طالب في رواية أبو قتادة أيضا قال ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وسع الله على النبي فحمل عن أصحابه الدين فصلى عليه. وقد قال مسلم يغفر لشهيد مع أول دفع من دمه، ثم قال له خصال سبع، ثم قال إيش إلا الدين، آنفا ذكره جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء مرهون بدينه، فعلى المرء أن يسعى، يعني من كان يحب الميت حقا من العصبات لابد أن يسعى سعيا حثيثا في معرفة الدين وأين هو وقضاء دين الميت، لأن بقضاء دين الميت يصل بالمرء إلى بر الأمان، لأنه حتى ولو كان من أهل الجنان لا يمكن أن يدخلها وهو محبوس مرتهن بدينه، فلابد من قضاء الدين. الأمر الثاني إنفاذ الوصية، هذا إحسانا للميت، من أراد أن يبر بالميت وأن يحسن عليه إنفاذا للوصية. فإنفاذ الوصية، الوصية وصيتان، وصية مخالفة للشرع ووصية موافقة للشرع. من الوصايا التي يحسبها الناس أنها موافقة للشرع ومخالفة للشرع نقل الجثث، إلا لضرورة، إلا لحاجة، إلا لأمر مثلا أهله يريدون الصلاة عليه وفيهم البار والفقيه، هذا نعم وهو الحق في النقل مخالف للأولى، مخالف للأولى، فإن وصى به فقلنا له الأولى إن كان في بلاد المسلمين والأخيار الأبرار صلوا عليه فادركوه في بلاد المسلمين، أما إن لم يكن فلا، فلهم ذلك، بل وجوبا إن مات في بلاد الكفر عليه إيش؟ عليه دفنه مع المسلمين. فالوصية، إنفاذ الوصية من أبر البر مع الميت، أن ينفذ له وصيته. الأمر الثالث الذي ينعقد للميت قبل تغسيله أو بعد تغسيله الإسراع به، الإسراع في إجراءات الدفن، إسراع في إجراءات الغسل، الإسراع في الصلاة عليه، الإسراع به. ورد أحاديث ضعيفة وعندنا أصيل صحيح يستنبط منه، أما الأحاديث الصريحة فهي ضعيفة. في قوله سلم في البراء لما دخل عليه ابن عطاء الميت قال أن السلام بادروا بجنازته، بادروا به، بادروا بدفنه يعني. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب ثلاثة لا تؤخر، ثلاثة لا تؤخروهن، وذكر من الثلاثة التي لا تؤخر ذكر منها إيش؟ ذكر منها الجنازة، وقال طبعا المرأة إذا جاءها الكف فلا تؤخر، وهذا خطأ فاحش، وهذه بيان على الفهم المغلوط من كثير من النساء معوجات فهما وتندم بعد ذلك إن أتاها الكف الدين فترفضه، هذا من الاعوجاج. وهذا أيضا علي بن أبي طالب يعني ينزل عليهم بالخطأ، أنا أقول حتى أخشى من الإثم لقول مسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أم، فلذلك قال علي بن أبي طالب ثلاثة لا تؤخرهن منها الجنازة، وأيضا المرأة إذا جاءها الكف الدين، فهذه أيضا من حق الميت.